اسمع وافهم يا فلان ابن فلان، هل أنت على العهد الذي فارقتنا عليه من شهادة أن لا إله إلا والذنوب هواي كفتها ثجيلي؟ الملكان المقربان رسولين من عند الله تبارك وتعالى وسألاك عن ربك وعن نبيك وعن أئمتك، فلا تخف ولا تحزن وقل في جوابهما: الله جل جلاله ربي، محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبي، علي أمير المؤمنين إمامي، الحسن المجتبى إمامي، الحسين الشهيد بكربلاء.
غير حسين ما عيدنا وسيلة، والذنوب هواي كفتها ثجيلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى بن قاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. السلام عليكم أيها المشاهدون الكرام ورحمة الله وبركاته. ذكرنا في الحلقة الماضية عدة من الموارد ومن الأمور التي تجري على الإنسان ما بعد، وعلى الروح بالذات ما بعد خروجها من الجسد، يعني من حين خروجها إلى الجسد إلى ما يقارب قبل الدفن. ذكرنا عدة من المحطات التي يمر بها الإنسان وبالذات تمر بها الروح. الآن وفي هذه الحلقة كما ذكرنا على أن الروح هي ملازمة إلى الجسد أينما كان الجسد لشدة علقتها بالجسد، يعني العلاقة التي موجودة من الروح بين الجسد وبين البيت، يعني بين البيت الذي ترعرع فيه وبين الجسد الذي كان ملازما له خلال الحياة الدنيا ونصف من العالم عالم الأرحام. ولهذا لا تستطيع الروح بأي حال من الأحوال أن تفارق الجسد أو أن تفارق البيت الذي كبرت فيه، ولهذا يصير ملازمة خاصة بين البيت وبين الجسد، لكن العلقة هائلة وشديدة بين الروح والجسد، ولهذا لا تفارق الجسد. إذا أخذ الجسد إلى المغتسل هي مع الجسد، إذا أخذ الجسد إلى الصلاة هي مع الجسد، إذا أخذ الجسد إلى القبر هي مع الجسد. إذن أينما يذهب الجسد فالروح خلف الجسد تتبعه. الآن توجد محطات تمر بها الروح خلال مسير الجسد، يعني الروح تعي وتدرك وترى وتسمع ما يجري حولها، يعني اللي يصرخ، اللي يبكي، اللي ينظر إليها، اللي يحزن عليها، تعلم بكل ما يجري حولها كأنه حي. لأن نحن نعلم على أن الإنسان يتشكل من روحين يا حبيبي، عندنا الإنسان له روح حيوانية وله روح عقلانية أو إنسانية. عند الممات، لأن حتى عند النوم، يعني في خلال النوم الإنسان إذا نام يرى نفسه في مثلا حضرة الإمام الحسين عليه السلام، أو في ضريح الإمام أبي الفضل العباس صلوات الله عليه، أو في ضريح الإمام علي بن موسى الرضا المرتضى، أو في مكان آخر في نزهة مثلا. ها، هذا اللي يرى روحه تنتقل من مكان إلى مكان، هاي الروح الإنسانية عند المنام، الروح الإنسانية. والروح العقلانية كما يعبر عنها الإمام الكاظم عليه السلام تخرج من الجسد فيرى، يرى العوالم. لكن هذه الحركات عند النوم، في بعض الأوقات الإنسان عند النوم يتحرك، بعض الناس يتكلمون، بعض الناس يمشي خلال النوم، كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم: النوم أخو الموت. وفي عبارة أخرى وفي حديث آخر يقول: النوم هو الموت الأصغر. الإمام الباقر عليه السلام يقول: إن لكل إنسان كل ليلة موتة، فاعتبروا من موتتكم هذه. يا موت يعني عند المنام. فالروح الإنسانية تخرج من الجسد وتبقى الروح الحيوانية، هاي الحركات ونبض القلب مثلا والأنفاس اللي تصعد وتنزل مثلا، الحركات، الكلام. إذا مات الإنسان إذا مات الإنسان الروح الحيوانية خرجت، بمجرد أن تخرج الروح الحيوانية مات الإنسان. يعني ممات الإنسان بأي، يعبر عنها الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه في كتاب منازل الآخرة، يقول عند الممات تموت الروح الحيوانية، تموت الروح الحيوانية تموت، لكن الروح الإنسانية تتعقل، ترى وتسمع وتعي وتدرك وتفهم، ترى كل شيء يجري حولها. إذن الروح موجودة، الروح موجودة كأنه حي الإنسان، لكن خارج عن الجسد. لما كان أبوك يتكلم معك كان جسد مع روح، الآن خرجت روحه عن جسده فهو روح جنازة الآن. واضح يا حبيبي؟ إذن الروح تمر في عدة محطات، من بين خروجها من الجسد إلى وضعه في القبر ونزوله إلى القبر وهو البرزخ أو القيامة الصغرى. أول محطة يمر بها الإنسان خلال هذه الفترة محطة تسمى تغسيل الميت، المحطة الشهيرة والمعروفة التي تجري فيها أحكام شرعية كثيرة، فقهية كثيرة، وتجري فيها فلسفات للعقل وحجج للعقل. خلال هذه المحطة يؤتى بالإنسان إلى المغتسل، والروح دائما الروح ملازمة إلى الجسد على يمين الجسد. غالبية الأوقات الإمام الصادق عليه السلام يقول أن الروح تمشي مع الجسد، وين؟ على يمين الجسد، على الجانب الأيمن من الجسد، إلا في التشيع، في التشيع تكون فوق الجسد، وبعض الروايات تقول لا، خلف الجنازة مثلا. ها، وضع الإنسان بالمغتسل، يخلون الإنسان بالمغتسل، يغسل بثلاثة أغسال، بسدر وكافور وقراح، بثلاثة مياه. لماذا؟ الآن أنت أرجع إلى الأحكام الفقهية عند السنة والشيعة، نحن ما عندنا بين جميع الحيوانات، بين جميع الحيوانات نجاسة بأشد من الميتة، ميتة الإنسان، جنازة الإنسان. جنازة الإنسان، الإنسان هو الحيوان الوحيد الذي يغسل بثلاثة أغسال لكي يطهر. الآن أنت تعال إلى ميتة، مثلا كلب أجلكم الله ميت، أو ميتة نجسة، أنت أجيت لحمك ضرب لحم هاي الميتة، لما يضرب لحم هذه الميتة إيش عليك؟ تغتسل غسل كامل، لو غسل محل النجاسة تغسل إيدك بس، يعني مكان اللي لامست يدك، لامست يدك الميتة النجاسة، إذا لامستها تغسل المكان اللي لامست النجاسة. لكن أنت الآن جنازة، من بعد برودة الجسد وقبل التغسيل أنت ألمسها لحم بلحم، يعني ما تحله الحياة، لحم بلحم، إذا لحم جسدك أصاب لحم جسد الجنازة كنت تغسل يدك؟ ها لا، إنما لابد أن تغتسل بكاملك، يعني عليك غسل مسل الميت، ها يعني لا تطهر إلا أن تغتسل من الرأس إلى الرجلين، مو مثل بقية الجنائز، بقية الميتات. ها ليش؟ الآن أنت الحكم الشرعي اللي موجود، الإنسان إذا مات، إذا مات الإنسان عنده فترة وجيزة جسد حار، ما دام الجسد حار أنت إذا لمست هالجنازة هذه ما عليك غسل مس الميت، زين؟ لكن إذا غسلوا، إذا غسلوا الميت، إذا تلمس الجسد هم ما عليه غسل، لكن قبل الغسل وبعد برودة الجسد، من بعد ما يبرد الجسد وقبل ما يغسل الميت، أنت تجيس الجنازة لحم بلحم، ما تحله الحياة، لا إيدك أصاب الشعرة مثلا، شعر الميت ما عليه غسل، أظافر الميت ما عليه غسل، أسنان الميت ما عليه غسل، لكن إذا أصابت لحم الميت، جلد الميت، لا عليه غسل هنا، زين؟ إذن هذا بالنسبة إلى شدة الأمراض والآفات والميكروبات والنجاسة التي تعتر الجنازة. الإنسان بمجرد أن يموت إخواني تتراكم عليه أنواع الآفات. اسمع هاي الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام، أجا واحد إلى الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فسأل الإمام الصادق، قال له مولاي ابن رسول الله، لماذا نغسل الميت بثلاثة أغسال؟ ليش الإنسان إذا مات إحنا نغسله بثلاثة أغسال؟ لماذا؟ قال فيها عدة دلائل، عدة دلائل يعطي الإمام. الدليل الأول الذي يعطيه صلوات الله وسلامه عليه، يقول على أن الإنسان عند مماته، هذا الدليل الأول، يقول عند الممات تخرج منه النطفة التي خلق منها، تخرج من هذه، من هذه الجنازة النطفة التي خلق منها. من أين تخرج؟ البعض يقول من الأنف، البعض يقول من الفم، البعض